الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنستكمل كلامنا حول كتاب الله جل وعلا والوقفات الموضوعية مع كل سورة من سور القرآن الكريم. نقف كل أسبوع مع سورة واحدة نستطلع موضوعها الرئيسي والأهداف التي تدور حولها هذه السورة من سور كتاب الله جل وعلا. أسأل الله أن يرزقنا فهم القرآن. الليلة إن شاء الله تعالى نلتقي مع سورة كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتلوها كل ليلة، كما صح عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عند النسائي بإسناد صحيح، قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. بني إسرائيل والزمر، بني إسرائيل هي سورة الإسراء، تكلمنا عنها من قبل وذكرنا هذا الحديث حينما شرعنا في الكلام عن سورة الإسراء وأن من أسمائها سورة بني إسرائيل. الليلة إن شاء الله تعالى نتكلم عن السورة الأخرى التي كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتلوها كل ليلة. ولما تسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة بهذا المعدل العالي، احنا اتكلمنا قبل كده أن في معدلات لقراءة سور كتاب الله، يعني في سور يومية، في سور أسبوعية، في سور تقرأ سنويا، في سور تقرأ أكثر من مرة في اليوم، زي سورة الفاتحة مثلا. سورة الفاتحة تقرأ في اليوم على الأقل 17 مرة، 17 ركعة. لو الإنسان صلى الفرائض فقط هيقرأ سورة الفاتحة على الأقل 17 مرة وجوبا عينيا أو فرضا على كل مسلم. وكذلك هناك سور أسبوعية زي سورة الكهف مثلا تقرأ كل جمعة، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ صباح الجمعة في صلاة الصبح بسورة الإنسان وقبلها سورة السجدة. هذا معدل أسبوعي، وفي معدل يومي زي السورة التي بين يدينا هذه الليلة وهي سورة الزمر. فلما نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهذه السورة هذا القدر من التكرار، أن كل ليلة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر نفسه والأمة تتسنن بهذه السنة، فمن السنة أن حضرتك كده قبل ما تأوي إلى فراشك تقرأ الإسراء والزمر. وإحنا يقول لي كتير، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كل ليلة، ده لفظ الحديث في سنن النسائي بإسناد صحيح، كان كل ليلة يقرأ بني إسرائيل مش لوحدها ومعاها سورة الزمر. فهذا إن دل على شيء فيدل على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في تذكر معاني هذه السور، إن كل ليلة قبل ما يأوي إلى فراشه يتذكر المعاني التي وردت في سورة الإسراء وكذلك في سورة الزمر. وعشان كده لما تيجي تسمع هذه السورة أو تقرأها، ويا حبذا لو حفظتها، حس الموضوع يبقى سهل كده، ممكن الإنسان وهو في فراشه يقرأها وهو نائم أو قبل أن يذهب إلى النوم على طول، ستأخذ منه 10 دقائق أو ربع ساعة يتذكر هذه المعاني. لكن الشاهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ كل ليلة بها، إن أهمية ما تحتويها هذه السورة، إنها لو كان المسألة يعني زيها زي بقية السور، إذن فلماذا اختارها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكي يخصها بهذا الفضل؟ احنا عارفين ان يجوز التفضيل بين سور القرآن، وهذا عليه أدلة. مش معنى كده ان في سورة كويسة وسورة العكس، ابدا، كل سور القرآن عظمى، لكن هناك سور اعظم وهناك آيات اعظم من آيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فاختار آية الكرسي التي فيها الكلام عن الله جل وعلا. وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: لأعلمنك اليوم أعظم سورة في كتاب الله، هذه السورة كانت سورة الفاتحة، فقال الله جل وعلا: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. الراجح أن 7 المثاني هي سورة الفاتحة، فجعل الله جل وعلا مقام سورة الفاتحة مقدم على بقية القرآن، بل جعلها فاتحة لكتابه جل وعلا. فلذلك هناك تفضيل أو هناك سور أعظم وهناك سور قد يحتاج الإنسان إلى تذكرها بمعدل أعلى من سور أخرى، من ضمنها هذه السورة التي بين يديها أن سورة الزمر كانت من السور التي جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعدل. لها أيضا اسم آخر من أسماء، احنا قلنا كل سورة من سور القرآن أو في بعض سور القرآن لها أكثر من اسم، زي سورة محمد مثلا اسمها إيه؟ سورة القتال، أو مثلا سورة التوبة لها 17 اسم تقريبا من ضمن أسماها الفاضحة والكاشفة والمقشقشة والمخزية وسورة العذاب، كل ذلك من أسماء سورة التوبة. كذلك سورة الزمر، من الزمر من أسمائها كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح عنه قال: وهي سورة الغرف. شوف اسمها ايه؟ سورة الغرف. احنا قلنا قبل كده ان السورة لما تسمى باسم فإن هذا لا يشترط فقط لورود الكلمة دي جوه السورة، وإلا فضربنا مثل لسورة يونس، تذكروا لما قلنا سورة يونس لم يذكر فيها نبي الله يونس إلا مرة واحدة، آية واحدة بس في سورة يونس، وسورة يونس من السور الكبيرة نسبيا، لكن مع ذلك سميت السورة بهذا الاسم. فليس من الصحيح مطلقا أو على إطلاق أن يقول بعض كما يفعل بعض أهل التفسير أحيانا لما يقول لك إيه وسميت السورة بسورة الزمر لوجود ذكر الزمر فيها، ده مش شرط، مش عشان هي جت فيها مرة يبقى إذن تذكر السورة تسمى السورة بهذا الاسم لمجرد الورود، وإلا فزي ما قلنا طب ما في حاجات تانية غير الزمر وردت في سورة الزمر، بل أكتر كلمة تكررت في سورة الزمر كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص ومشتقاتها. لما سميتش مثلا سورة الإخلاص؟ بل إن سورة الإخلاص لم يذكر فيها لفظ الإخلاص، وسورة الفاتحة لم تأتي فيها كلمة الفتح. يبقى إذن يا إخواني التسمية ليست فقط للورود، واهم اللي يظن أن مجرد أن حاجة جت في السورة يبقى خلاص السورة تسميت عشان كده، لا، في مغزى آخر. الاسم دائما يتعلق بالموضوع الذي تدور حوله السورة، أو في أغلب الأحيان تجد أن في ارتباط وثيق بين التسمية وبين المعنى والمراد من السورة. طيب سورة الزمر لها اسمين، ورد اسم الزمر للاسم المشهور والإيه؟ والغرف، الاثنين لهم علاقة وثيقة ببعضهم البعض. فإيه هي الغرف؟ الغرف أيضا وردت في السورة، لهم من فوقهم لهم لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وردت الغرف في السورة. طب ما هي وردت في سورة الفرقان؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. ووردت في سور أخرى في سورة العنكبوت وردت أيضا الغرف، لكن هنا في سورة الزمر لما تشوف الموضوع الرئيسي تجد أنه متعلق بالمنافسة، بالسباق، بالدرجات العالية. ولذلك تيجي بقى الاسم الثاني من السورة اللي هو ايه؟ الغرف. هي هي الغرف؟ الغرف دي مقام من أعلى مقامات الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه عند الترمذي أنه قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء لمسافة ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، فتلك منازل النبيين والصديقين لا يصلها غيرهم، حدش هيوصل للمنازل دي إلا الأنبياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. فالغرفة زي الفردوس كده مقامات عالية في الجنة، والمقامات العالية لا يصل إليها أي إنسان، إنما من أخذ بالأسباب الموصلة لهذه المقامات. وكذلك كلمة الزمر، يعني إيه الزمر؟ يعني المجموعات، يعني الناس تأتي يوم القيامة كما ورد في السورة عبارة عن إيه؟ مجموعات، ما بيجوش لوحدهم كده. صحيح في لحظات من القيامة يأتي الإنسان فردا كما قال الله جل وعلا: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، ده في ساعة الحساب، وهذا هو الجمع، لأن في ناس ممكن تتوهم إيه؟ إن في تعارض، يقول لك مثلا ألا طب مرة لقد جئتمونا فرادا ومرة وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، فيش أي تعارض. هنا في ساعة الحساب لما هي تعرض على الله جل وعلا وتبدأ كذا العرض، كل واحد يسأل وحده ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وفي لحظة تانية اللي هي إيه؟ اللي هي لحظة السيق إلى الجنة أو السوق إلى الجنة اللي هي إيه؟ أو النار، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من النار. دي ما بتبقاش بقى ساعتها إيه؟ ما بتبقاش ساعتها لوحدك، بتبقى دائما في مجموعات. فكأن سورة الزمر تسأل، أو كأن الله جل وعلا يسأل كل واحد منا في هذه السورة سؤالا. دلوقتي تتسأل من خلال السورة دي سؤال، يا ترى أنت مع أي زمرة؟ يا ترى عملك وثلاقك إلى الله جل وعلا يدخلك الجنة أو عياذا بالله الأخرى مع أي زمرة؟ في ناس تأتي يوم القيامة في زمرة العلماء، جاي كده كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أبي بن كعب، عن معاذ بن جبل، قال يأتي يوم القيامة يسبق العلماء برمية حجر. شوف لو رميت حجر بكل قوتك هيعمل مسافة معينة، معاذ بن جبل يتقدم العلماء اللي هي ايه؟ زمرة أهل العلم. يا ترى احنا من هذه الزمرة؟ نسأل نفسنا. طب في زمرة العباد وأهل القيام والصيام، يا ترى عبادتنا مجرد أداء واجب ولا لا فعلا تجعلنا ممن يأتي في هذه اللحظات ويساق إلى الجنة في زمرة أهل الطاعة وأهل القيام وأهل الصيام الذين تقدمهم الأنبياء؟ الأنبياء كانوا عباد، يتقدمهم نبي الله داود مثلا، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة، لكن من أعظم الناس عبادة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم الناس عبادة داود عليه السلام، كان يعبد الله أفضل القيام وأفضل الصيام زي ما اتكلمنا آخر مرة في سورة صاد. يبقى إذن في زمر إلى الجنة، مجموعات تحس فيه جو من المنافسة ومن السباق إلى الجنة، وهناك على العكس أيضا زمر تذهب إلى النار، في زمرة الزناة وزمرة شارب الخمر وزمرة الكذابين مثلا، كل هؤلاء أيضا يحشروا مع بعضهم البعض. فالسورة لو جدت يعني تتأمل في آياتها تجد أنها تمتلئ بهذا المعنى، معنى المسابقة، معنى المنافسة، معنى المقامات العالية في دين الله جل وعلا وكيفية الوصول إلى هذه المقامات. يعني السورة مش بتقول لك بس لا ده في زمر وانت مطلوب منك انك تبقى في زمرة من الزمرات او من الزمر وانت تترك هكذا بقى انت تدور بقى وتنقي، لا، السورة ايضا طلع لك طريقا ومنهاجا لكي تبلغ اعلى درجات هذا الدين. يعني سورة الزمر يا إخواني تعتبر قمة القرآن المكي في الكلام عن المقامات القلبية، وبالذات زي ما قلنا مقام الإخلاص. إخلاص ذكر في سورة الزمر كثيرا في آيات كثيرة من أول السورة، من أول آيات السورة، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، مش أي دين، مش مجرد إنك أنت في البطاقة مكتوب مسلم والمسألة تنتهي، لا، الدين الخالص أي الخضوع الخالص والاستسلام الكامل لله جل وعلا الذي لا تشوبه شائبة من الشرك أو من الرياء أو من العجب أو من أي ما يعكر صفوة هذا الإسلام وهذا الدين الذي تتوجه به إلى الله جل وعلا. فتجد أن في السورة كثير جدا مثلا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل الله أعبد بعدها بآية قل الله أعبد مخلصا له ديني. يبقى شوف الإخلاص تكرر كثيرا وتكرر ضده زي ما هيأتي إن شاء الله لما نيجي نفصل في الكلام عن المقامات من الإخلاص موجود في السورة. الخوف موجود، مقام الخوف والخشية موجود أيضا في سورة الإخلاص. مقام الرجاء ده على قول كثير من أهل العلم أرجى آية، أرجى آية في كتاب الله موجودة في هذه السورة. حد عارف هي إيه؟ أحسنتم، جزاك الله خيرا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، آية تنهى عن أي يأس وأي قنوط من رحمة الله جل وعلا، كما قال كثير من أهل العلم هذه أرجى آية في كتاب الله أن تجعلك يعني قلبك يمتلئ بالرجاء والرغبة فيما عند الله. وغيرها كتير من الآيات موجودة في سورة الزمر بتكلمنا عن الرجاء في رحمة الله والرجاء فيما عنده من النعيم والجزاء والثواب الجزيل لأهل طاعته. نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. ولذلك لما تيجي بقى تشوف السورة تجد يغلب عليها طابع المقارنات والمنافسات زي ما قلنا. يعني احنا الزمر الذين ذكروا والذين سميت فيهم السورة جم بس زمرة المؤمنين؟ لا، بيجي دائما الشيء وضده، الشيء وضده. وده من معنى المثاني. يعني السورة موجود فيها القول الله جل وعلا الله نزل أحسن الحديث إيه؟ كتابا متشابها مثاني. من معنى كلمة مثاني كما قال بذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره أنه فيه الشيء ومقابله، وهذا لكي يصل المعنى كما يقول أهل العلم. وبضدها تتميز الأشياء. يعني لو الإنسان لم يعرف القبح كل حاجة جميلة كان حس بجمال خلق الله؟ كان حس بكمال خلق الله جل وعلا؟ وهو خلاص به الشيء العين بتتعود عليه، صح ولا لا؟ كذلك لو الإنسان ما حسش بابتلاء المرض يعرف ساعتها نعمة العافية؟ ولا حد هياخد باله، ولا حد هيعرف يعني عافية، لأنه أصلا ما شافش عكسها، ما شافش ضدها. فمن معاني المثاني، لأن العلماء يعني لهم كذا قول في كلمة متشابها مثاني، من أجمل المعاني وأجل أن أقربها إلى الحق أنه يأتي بالشيء ومقابله. تيجي ذكر للجنة تلاقي برضه ذكر الإيه؟ للنار. الترغيب يأتي معه الترهيب. لازم يكون في هذا التوازن. فتجد إن في جو الصورة التنافسي الذي يدعو إلى التنافس تلاقي المقارنات. تلاقيش كده كلام إيه يجي مثلا عن الخاسرين إلا ما تأتي أو يأتي ذكر الإيه بعضهم على طول. ده يعني مما يميز سورة الزمر هذا الاقتران. دايما تلاقي على طول ممكن في نفس الآية أو في الآية اللي بعدها تلاقي إيه هذا التنافس وهذه المقارنة. مثلا في قول الله جل وعلا والذين قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، الآية رقم 15، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. لما تكون الظل الإنسان بيذهب إليه ليتقي النار أو يتقي الحر، شو ده الظل في الدنيا؟ الشيء الذي ليس فيه أشعة الشمس، المكان الظليل اللي هو المكان الذي يخلو من أشعة الشمس الحارقة. تخيل بقى لما أهل النار من شدة عذابهم ها يبقى الظلل بتاعتهم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. المسألة ما تخلصش على كده، شوف بعدها على طول ربنا يقول إيه، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تلاقي على طول بعد ذكر النار وبعد ذكر العذاب جاء ذكر الإيه؟ للنعيم. بعدها في الآية رقم 19 تلاقي ربنا يقول لك إيه؟ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار عذابه. بعدها على طول لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوق، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. شوف المقابلة، لسه كنا بنقول التانيين لهم ايه؟ ظلل من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. هنا بقى لا، ده دول على طول غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتهم الأنهار. يبقى من الفوق من الأعلى غرف عظيمة ومقامات عالية، ومن الأسفل ايه؟ أنهار تؤدي بالإنسان إلى التلطيف والترطيب. الشيء وضده تجده موجود في سورة الزمر، سورة عجيبة للغاية، اقتران عجيب تجده في هذه السورة العظيمة. كذلك في قول الله جل وعلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. هل اكتفى الله جل وعلا بذكر المثل السيء، المثل الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون، رجل المشرك الذي يتنازعه أو تتنازعه الأهواء؟ لا، تلاقي بعدها إيه؟ هل يستوي أو ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. يبقى خدت بالك الشيء وضده، ورجلا سلما للرجل، هل يستويان مثلا؟ ينفعش. الإنسان يجب أن يركز في هذه الصورة من هذا المعنى، إن إيه؟ بضدها تتميز الأشياء. لو كان ذكر، لأن بعض الناس يا إخواني أحيانا بيبقى عنده نظرة أحادية للأمور، عنده واحد مثلا متشائم، نظرته للأمور نظرة إيه؟ سوداوية، كل ما يشغله خوفه من النار، كل ما يأتي في ذهنه أنه معرض للعذاب. ده ليس بصحيح وليس بمراد الله جل وعلا من كتابه. فالله جل وعلا كما خوفنا من النار حصل إيه؟ رغبنا فيما عنده من النعيم. لازم يكون في هذه المقابلات وهذه الموازنات. فعلى طول في كل الصور، في الآية مثلا رقم 32، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين، بعدها على طول إيه؟ والذي جاء بالصدق وصدق به. شوف، ده كذب بالحق والثاني إيه؟ جاء بالصدق وصدق به. على طول في مقابلات، حتى زي ما قلنا في آخر السورة خالص، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، بعدها وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. شوف الإنسان يعني يجد طول الصورة هذه المقابلات وهذه المقارنات، عبارة عن مفاصلة. فالصورة يا إخواني سورة الزمر اللي يقرأها ويخرج منها بهذه الفائدة، السورة لا ترضى بالحلول الوسطى، مفيش فيها رمادي، مفيش حاجة كده وسط. السورة احنا قلنا من القرآن المكي، من أعلى درجات القرآن المكي، أعلى المقامات موجودة في سورة الزمر. يعني انت تطلع من السورة دي ان هي ايه؟ زي ما شفنا كده مقابلات شديدة بقمة التضاد بين الأمرين، وتلاقي طول السورة، السورة لا ترضى إلا بأعلى شيء، بأعلى النماذج. تلاقي مثلا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وإيه؟ وأمرت لأن أكون مسلم أول المسلمين، أول مسلم، أنا أول واحد. وهذا ليس معناه، يعني هو صحيح كلام في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني العوام أو الناس مأمورون بما أمر به الأنبياء. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، هل ده أمر للنبي وحده؟ يعني النبي يعبد الله مخلصا له الدين وإحنا نعبد الله غير مخلصين؟ لا، هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. كذلك في الآية التي بعدها وأمرت لأن أكون إيه؟ أول، تكون أول واحد، بمعنى المسابقة، بمعنى التحفيز، معنى عدم الرضا بالدون. ما بقاش انا ايه يا عم بس احنا نخش الجنه بس، او زي ما واحد قبل كده قال لي طب بس احنا نبقى من اهل الاعراف، كلام عجيب جدا. لا، السوره تريد منك السباق، وامرت لان اكون اول المسلمين. او بعدها فبشر العباد الذين ايه يستمعون القول فيتبعون احسنه. تلاقي أسلوب التفضيل كثير جدا في السور، فيتبعون مش أي قول، لا، يعني مثلا سمعنا دلوقتي كلمة عن القيام وهيأتي الآن ذكر القيام في السور، طيب وسمعنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام من؟ قيام داود، كان يقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم ثلثه. فكان نبي الله داود ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لقيامه وقال ان ده احسن قيام، او وصف لصيامه وقال ان ده احسن صيام. قال ايه احسن صيام؟ صيام داود، كان يصوم يوما وايه ويفطر يوما. طيب اللي يسمع بقى القول هنا في سورة الزمر يطلع بايه؟ انا عايز اختار افضل شيء واعمله، فيتبعون ايه احسنه. ما هو الواحد ممكن يصلي ركعتين بالليل وركعة وتر ويكون ساعتها ايه اقام الليل، لكن ده احسن حاجة، ده أحسن القول. إيه المانع أن الإنسان يسابق إلى أحسن الأشياء؟ ربنا هنا يقول هذا، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، دون أفضل النماذج. وكذلك يقول الله جل وعلا إن القرآن اللي معانا ده هو ده أحسن حديث، لماذا لا نقتدي به؟ يقول الله جل وعلا الله نزل حديثا حسنا، لا أحسن الحديث. في أحاديث كثيرة جدا، في كلام كثير جدا، في كلام البشر، في كلام الفلاسفة، في كلام المفكرين، وكلهم يتكلم وبعضهم له لحن في القول، كلام جميل جدا وبديع جدا، لكن ايه احسن كلام واحسن حديث؟ وملك الكلام هو كلام الملك جل وعلا. فتلاقي لما تسمع كده الله نزل احسن الحديث، وتسمع بعدها الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، يبقى يتبعوا ايه؟ يتبعوا نماذج القرآن، يتبعوا احسن نماذج في الدنيا. مين اللي ذكروا نماذج في كتاب الله جل وعلا؟ ذكر ناس عملوا حلول وسط. ايه اكتر قصص موجودة في القرآن؟ ايه اكتر قصص موجودة في القرآن؟ قصص الانبياء، مش كده؟ يعني في ذكر لغير الانبياء لكن معدود. اكتر قصص هي قصص الانبياء. ليه؟ ما هو احسن الحديث واحسن من انتهجوا منهج الله جل وعلا، فيذكر في احسن الحديث احسن القصص، كما قال الله جل وعلا في سورة اخرى: نحن نقص عليك احسن القصص. احسن القصص في ما فيها من الاتباع وفي ما فيها من الالتزام بمنهج الله جل وعلا. الله نزل احسن الحديث كتابا. وكذلك تلاقي في اخر السورة برضو تاني الله يقول: واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. حس في جو يا اخوانا من الحماس ومن التفعيل ومن الرغبة أو من الترغيب في المنافسة. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولما ربنا يضرب مثل في القرآن يضرب مثل بإيه؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا في نفس السورة ساجدا وقائما. تخيل المشهد، واحد طول الليل حاله إيه؟ قانت، أي خاشع لربه جل وعلا، ساجدا وقائما، كل حاله ما بين القيام والسجود. ايه ده؟ ايه الحال العظيم ده؟ هذا هو المثل. قال: امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما. شوف الحال الجميل ده، لسه هنقوله لما نذكر الخوف والرجاء، المقامات اللي موجوده في السوره: يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. شوف التوازن اهو، مش واحد بس خايف من النار، او واحد على طول كل اللي بيفكر فيه ما في الجنه ويامن على نفسه من العذاب، لا، يحذر الاخره وايه؟ ويرجو رحمة ربه. مش نموذج جميل؟ بالله عليك يا اخوان يا اخي، لو انت فكرت كده في النموذج ده ولسه سامع يستمعون القول فيتبعون احسنه، ليه انا وانت ما نلتزمش بهذه الايه؟ ليه ما نكونش ممن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما؟ هو احسن منك في ايه؟ لا، احسن في حاجه لما تتحقق تكون هكذا في اخر الايه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ربنا هنا سمى هذا الرجل عالم، أو سمى هذا الذي صفته أنه يقوم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، مع أن المقام مقام إيه؟ مقام عبادة، مش كده؟ تيجي في الآخر كلام عن العلم: هذا هو أعظم العلم، العلم بالله جل وعلا. لما الإنسان يعلم عن الله، لما الإنسان يعلم قدرة الله جل وعلا وقوته، وأن الله جل وعلا يعذب من عصاه، وأن الله جل وعلا يكرم من أطاعه، يتجافى جنبه عن المضاجع، كما قال الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هو ده العالم، العالم الذي إذا لك شبرين. فالله جل وعلا أخبر أن هذا هو العالم، العالم الحق، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وكل علم، وكل علم لم يورثك خشية لله جل وعلا فهو ليس بعلم. في ناس ممكن تلاقي ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، الشاب على طول ما شاء الله ماسك الكشكول وعلى طول في من محاضرة إلى محاضرة إلى محاضرة، وهو لا يزداد شيئا ولا يخشى الله جل وعلا. الخلل هنا مش في العلم اللي هو بيطلبه، الخلل ممكن يكون في نيته، ممكن يكون في طريقة طلبه للعلم، ممكن يكون أنه يختار علوما بعينها لا تناسبه، ليست هي ما يحتاج إليه الآن. فلذلك شوف العلامة ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه يقول إيه: وكل علم لم يورثك خشية فهذا ليس ما ينفعك وهو ليس بعلم. في ناس كده، لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر القائم بالليل أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هنا قال على هذا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. الله جل وعلا أخبر هنا أن العلم الحقيقي العلم الذي يورثك عملا، الذي يورثك خشية، الذي يجعلك تحذر الآخرة وترجو رحمة ربه يا ربك. لذلك فتجد ان ربنا سبحانه وتعالى في هذا المثل ضرب اعلى المقامات، ضرب اعلى امثله المقامات. وايضا لما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يذكر الجنه يذكر هنا ايه الغرفه، الغرف اللي النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا في مقدمه الكلام قال عليها ايه، ان اهل الجنه، اهل الجنه الناس اللي في المقامات العادية، بلاش نقول السفلة لأن كل ما في الجنة عظيم، لكن المقامات، مقامات الجنة العادية، وهناك قوم في المقامات العلى من الجنة، نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم، الفردوس والغرف وجنات عدن، في مقامات في الجنة. فربنا هنا لما ذكر في السورة قال إيه لهم إيه، ولكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، ده مش غرفة بس، مش مقام واحد، الغرف دي كمان درجات، في غرف وفي فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وكذلك تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يكمل لك الكلام في الصورة بذكر المنافسة، فيقول لك إيه إن إيه وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. المفازة هنا من إيه، من مادة الفوز، والفوز يكون في إيه، في منافسة، في شيء يسارع الناس إليه لكي يفوزوا بالغاية العظمى. فيقول الله جل وعلا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. الله أكبر، نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. وكذلك تلاقي في رغبة أو ترغيب في المصارعة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل، بسرعة من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يبقى السورة زي ما قلنا امتلأت بالتفضيل والمقارنات واتباع أحسن المقامات واتباع أحسن الدرجات وأن تكون من أول المسلمين. لذلك لما تسمع هذه السورة تخرج بالرغبة في تحقيق المقامات التي جاءت في هذه السورة اللي قلنا عليها في المقدمة. ايه المقامات اللي وردت في سورة الزمر؟ ثلاث مقامات رئيسية الله جل وعلا أخبر بها في هذه السورة، وطلب منا ربنا جل وعلا في هذه السورة أن نسارع إليها. أعظمها مقام الإخلاص لله جل وعلا، الإخلاص. السورة زي ما قلنا امتلأت واكتظت بالآيات التي تتكلم عن الإخلاص، من أول آية في السورة، من أول قول الله جل وعلا ألا لله الدين الخالص. أنا عايز أقف وقفة إخواني مع كلمة الدين الخالص. يعني إيه الدين الخالص؟ كلمة الخالص ذكرت في القرآن أيضا في شأن حاجة عجيبة جدا، في شأن اللبن. ربنا قال إيه وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا إيه خالصا سائغا للشاربين. قبل ما يقول سائغا للشاربين ان الناس تقبل هذا اللبن لازم يكون فيه شرط انه يكون ايه خالصا. والعجيب انك لما تتصور هذا المشهد اللبن بيطلع منين يا اخواني؟ بيطلع من مكان قريب جدا من مكان البول في البهيمة او في هذه الانعام، مكان خروج اللبن قريب جدا زي ما ربنا قال من بين فرث ودم بيطلع اللبن. اللي حضرتك لو شفت أدنى عكارة فيه، بالله عليك تخيل كده واحد شاف لبن بالدم هيقدر يشربه؟ هيقدر يأتي ناحيته؟ لكن الله جل وعلا استخلص هذا اللبن من بين هذه المعكرات، من بين هذه المعكرات، مع أن المعكرات في لحظة، في لحظة ممكن تختلط بالدم مش كده؟ على طول لو مثلا يعني شريان أو وريد حصل له تمزق نزل على طول الدم مع اللبن، ساعتها خلاص ما عادش ايه سائغا للشاربين، ما حدش هيقدر يقربه. ولله المثل الاعلى، ربنا هنا بيقول ايه الا لله الدين الخالص. كان الدين يا اخواني يتعرض لاشياء قد تعكره، ممكن الانسان يتعرض في خضم العباده في ارقى درجات التعبد وهو ساجد، اقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، ممكن وهو ساجد كده اطال السجود شويه فأعجبته نفسه أو ظن أن الناس الآن ده بيوصلي دلوقتي مطول كمان شوية عشان يقولوا أن أنا إيه بسجد سجدة طويلة أن أنا بقى يعني راجل خاشع. شوف في أقرب ما يكون العبد لربه ومع ذلك إيه دخل الرياء فعكر هذه العبادة. العبادة باظت، ممكن العمل يحبط كله لو كان لغير الله جل وعلا، ممكن في وسط العمل تلاقي حاجة تانية تعكره. إنه أعجب بنفسه من المهلكات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شح مطاع وإعجاب كله ذي رأي برأيه. إن واحد كل واحد يقول إيه أنا لا شايف نفسي كويس، لا شايف إن أنا أحسن واحد بتكلم، لا شايف إن أنا أحسن عابد في الدنيا. هذا العجب، هذا العجب إذا تسرب ممكن برضو إيه يحبط العمل، مسألة خطيرة جدا. لكن الله جل وعلا يستحق منا ماذا؟ لا يستحق منا إلا الدين الخالص. ما ينفعش تعامل ربنا سبحانه وتعالى إلا بالدين الخالص. وعشان كده ربنا ضرب في هذه السورة مثل في النهاية فقال إيه وما قدر الله حق قدره. ما هو الإنسان اللي يشرك مع الله جل وعلا شيء أو يسيء الظن بالله جل وعلا أو ينظر إلى أي مخلوق أثناء عمله، ده إنسان أعطى لله قدره، قدر الله جل وعلا حق قدره ولا يقرب لكده. فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم هنا قال ألا لله الدين الخالص. ما ينفعش دين يكون معكر، دين تشبه شوائب، دين يحتوي على خوف من غير الله أو رغبة في غير الله جل وعلا أو رهبة في من دونه أو حب لغير الله جل وعلا. أوثق عرى الإيمان، قال النبي أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. كل ما في قلبك كل حياتك تكون لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي العبادة بس لا، ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين. بعدها قال إيه؟ ما ممكن لله رب العالمين ومعاه شريك، وبعبد برضو عشان الناس تقول ان انا عابد، وبدي درس النهاردة عشان الناس تقول ده بيقول كلام حلو. لا، قال ومحياه ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا يقبل الله جل وعلا شريكا في عبادته. اعظم الذنب واعظم المعاصي في حق الله جل وعلا ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قالوا فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نسويكم، إنك تسوي شيء، إنك تسوي أي مخلوق بالله، المخلوق ده عمل لك إيه، إدالك إيه أو ممكن يدي لك إيه. يبقى هنا اللي يفعل ذلك فعلا لو جيت تفكر لحظة لم يقدر الله حق قدره، لأن مفيش مخلوق تبلغ قوته قوة الله فيقدر إن هو يضرك أو ينفعك. مفيش مخلوق يبلغ غناه غنى الله جل وعلا أو حتى يقارن بذلك، لا تجوز المقارنة أصلا. طيب مستني حاجة من حد ليه؟ الناس اللي هيشيروا لك بالبنان إن كنت مرائيا عياذا بالله تعالى هينفعوك بإيه؟ ده أول ثلاثة يقضى عليهم يوم القيامة كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة يقضى عليهم يوم القيامة عالم ومنفق وشهيد، أو قيل في رواية ومجاهد. قال لماذا؟ قال أما الأول فقال إيه؟ شوف، قال يأتي يوم القيامة فيقول لله يا رب تعلمت العلم وعلمته فيك يا رب، فيقول له الله جل وعلا كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، فاذهب فقد قيل فلا أجر لك عندي. ما خلاص إيه؟ خلاص يا عم قالوا عليك عالم أو قالوا منفق كريم جواد مجاهد شجاع، خدت أجرك من الناس. يبقى ما قدرت الله جل وعلا حق قدرك، لأنه ما من أحد من الناس يوفيك حق قدرك. المرأة البغي اللي دايما بنذكر حديثها، لو اجتمع كل الناس كل أهل الأرض ليأجروها على سقيا كلب كانوا أجروها؟ هي سقط كلب، إيه يعني؟ بالله عليك كده، أنت لو شفت المشهد ده امرأة بغي وبتسقي كلب ممكن إيه؟ يعني لو أنت قلبك فيه رحمة تتفاعل مع الموقف وتقول ايه جزاه الله خيرا متشكرين يا ستي قلبك طيب. لكن الله جل وعلا لما جزاها قال النبي صلى الله عليه وسلم فغفر الله لها. محدش يقدر يجازيك زي ربنا سبحانه وتعالى، الله جل وعلا هو الذي يجازي حقا. طيب حد يقدر يعاقبك زي ربنا سبحانه وتعالى اذا ما اسات
يبقى الإنسان يا إخواني لو فكر في الموضوع بهذا المنطلق هيجد بقى الصورة كلها بقى بتضبط لك هذا الميزان. عشان كده سورة الزمر من أكثر الصور التي أوردت ذكرا للجنة والنار بدرجتهم. ليه؟ عشان تعرف الموازنة الحقيقية إن الدنيا دي كلها، ما هو الإنسان بيشرك مع الله أحدا في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة لم نعلم أن أحد أشرك مع الله، صح؟ ده بيتبرأوا من بعض، التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. حتى كله هيتبرأ من بعض، حتى الشيطان هيقول أي في خطبته المشهورة خطبة الشيطان في النار: وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. كله بيتبرأ. لكن الشرك بيكون فين يا أخوانا؟ بيكون في هذه الدار، بيكون في الدنيا، والدنيا لا تساوي شيئا. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لو إنسان نظر بهذه النظرة التي تؤصلها هذه السورة التي بين يدينا الليلة سورة الزمر، وعرف أن كل اللي في الدنيا ده لا يؤذيه ولا ينفعه، لا يمثل له شيء، أعظم واحد في الدنيا هيعمل لك إيه يعني؟ هيخليك إيه؟ هيخليك أعظم الناس شأنا، أكثر الناس مالا، ثم إلى ماذا؟ إلى زوال. لكن الله جل وعلا عنده أو ما عنده، هو يقول على نفسه بقى: وما عند الله خير في الكيف وإيه؟ وأبقى في الكم. يبقى الإنسان ساعتها لو يعني ضبط هذا الميزان في قلبه، صدقني والله إحنا دايما للأسف بنستصعب الإخلاص، كثير من الناس يستصعب الإخلاص. هو بيستصعبه ليه؟ لأنه على طول عايز يتذكره إن أنا إيه؟ أنا ما شركش في العمل ده، أنا ما رأيش أنا. لكن هو لو تذكر شيء أبسط بكثير، لو تذكر هذا الميزان الذي ذكرته لحضراتكم، لو تذكر مين اللي يضره ومين اللي ينفعه، لو تذكر إن كل اللي ممكن يرائي معهم أو يرائي بهم مع الله جل وعلا أو يتخذهم أندادا لله سبحانه وتعالى، كل هؤلاء لا يمثل شيئا ولا يستطيعون أنفسهم ضرا ولا نفعا. ساعتها هتلاقي والله الإخلاص بقى سهل، مش ملاحظ؟ لذلك تلاقي ربنا سبحانه وتعالى على طول في هذه السورة يذكر هذا المعنى: فاعبد الله مخلصا له الدين. في الآية الثانية: ألا لله الدين الخالص. أو في الآية رقم 11: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل الله. في الآية بعدها بأيتين، الآية رقم 14: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. خلي بالك كلمة فاعبدوا ما شئتم من دوني، بعض العلمانيين أو أصحاب النظرة القصيرة بلك دي حرية العقيدة. تسمع الكلمة دي؟ حرية الفكر، وهي حقيقة حرية الكفر. شيل بس الكاف وحطها مكان الفاء، حرية الكفر موجودة في القرآن عياذا بالله تعالى. يقول لك ايه؟ أصل ربنا قال فاعبدوا ما شئتم من دونه، أو قال في سورة الكهف: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل ده المغزى من الآيات؟ الآية دي وعيد يا إخوان، لأن ربنا قال ايه؟ قل الله أعبد مخلصا له ديني، أنا حالي هكذا مخلص لله. فاعبدوا ما شئتم من دونه بمعنى التهديد والاستنكار. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله وكفى، وصلى وسلم على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. أما بعد، فكما بينت لحضراتكم أن السورة اشتملت على أعظم مقامات الإيمان، وهو الإخلاص في سبيل الله أو الإخلاص لله جل وعلا. بل إن كلمة الدخول في الدين اسمها إيه؟ كلمة الإخلاص، مش كده؟ لا إله إلا الله دي كلمة الإخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أدخله الله الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي اشترط إيه؟ اشترط خالصا من قلبه، يعني بغير شوائب وبغير مكدرات لهذا التوحيد وهذا الإخلاص. فسورة الإخلاص مثلا، سورة قل هو الله أحد، كلها عبارة عن إيه؟ عن توحيد الله. فالإخلاص والتوحيد متلازمان لا يفترقان، والإنسان المخلص هو ده حقيقة
التوحيد، وهو ده حقيقة الموحد لله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص. والسورة كما قلنا اشتملت على آيات كثيرة تتكلم عن الإخلاص تصريحا وتلميحا أو بذكر الضد. فمثلا احنا قلنا الآيات اللي ذكرت فيها كلمة الإخلاص، كذلك في قول الله جل وعلا وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. شوف كلمة منيبا إليه يعني لوحده يرجع إلى الله جل وعلا لا يدعو معه أحدا. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. شوف الإنسان مثل عجيب جدا، إنسان لما يأتيه يعني ضر أو يخاف من مصيبة معينة تجد يسارع إلى من بيده كشف الضر عنه، ثم إذا ما خول النعمة وإذا ما زالت عنه هذه المصيبة تجد النسيان، وتجد الانشغال بما هو أدنى، وتشتت القلب بين الآلهة المختلفة. نعم بين الآلهة المختلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء قد يظن الناس أنها لا تعبد ومع ذلك حقيقة هي تعبد. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. الدرهم والدينار معروفين الأموال، وتعس عبد الخميصة، الخميصة هذه نوع من الثياب، والقطيفة نوع من الأثاث أو شيء يفترش. ففي كلها أمثلة لإيه؟ لأشياء دنيوية. عمرك شفت حد جاب الموبيليا بتاعته وقعد يسجد لها؟ لا، لكن ليس هذا هو المعنى. المعنى هو تمزق القلب بين هذه المحبوبات والمرجوات. ولذلك لما ربنا ضرب مثل للإخلاص قال إيه؟ وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. مش شرط هنا أن يكون الشركاء دول آلهة تعبد بمعنى العبادة التقليدي أنه هيجيب صنم ويسجد له، مش شرط، لكن شركاء متشاكسون أي أشياء تتنازع قلبه يهواها ويهفو إليها وتمنعه عن عبادة الله جل وعلا. شوف المثل، إنسان متوجه لربه وحده، إنسان متوحد الوجه لا يرغب إلا في الله ولا يخاف إلا من الله. بالله عليك ده مش إنسان مرتاح، ده مش إنسان حياته هادئة. رجلا، شوف الكلمة اللي ربنا اختارها لهذا المثل، نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم، ورجلا سلما لرجل. الراجل عارف وجهته ويعلم ما يريده ويعلم كيف يحققه. النموذج الثاني نموذج صعب، رجل فيه شركاء متشاكسون، عبد له أكثر من سيد، وهؤلاء السادة ليسوا على وثاق، إنما إيه؟ متشاكسون، ليسوا متفقون، كل واحد فيهم له رأي، فده يقول له يمين والتاني يقول له شمال، وده يقول له قدام وده يقول له ورا. يبقى إذن هيرتاح، هيحس في لحظة إنه في هناء وفي راحة بال أبدا. وهذا حال من تنازعتهم الدنيا ومن تنازعتهم الأهواء والآلهة الكاذبة. تلاقي النهاردة سمع شبهة في قناة فضائية، بكرة موقع إباحي، بعد بكرة كلام يعني ما أنزل الله به من سلطان، ثاني يوم شهوة، النهاردة علاقة محرمة، بعد بكرة كاذبة، كل شوية شيء يتنازعه، لا يرتاح في حياته أبدا. كما قال الله جل وعلا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. دائما في لهاث ودائما في تعب، لا يرتاح أبدا، لأن هذه الشهوات والشبهات المتنازعة لا تتفق بل تمزقه تمزيقا، فيكون القلب دائما مشتت بين هذه الآلهة المتشاكسة. ده يستوي مع العبد الآخر المتوحد الوجهة الذي ليست له وجهة إلا وجهته لربه جل وعلا، ورجلا سلما لرجل. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. الحمد لله هنا بتقال يعني يجب أن تقال من القلب. كل إنسان موحد بالله جل وعلا، كل إنسان عرف نعمة التوحيد وجب عليه أن يحمد الله جل وعلا عليها. فما من نعمة أعظم والله من هذه النعمة، الحمد لله. بل أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس اللي في هذه الدنيا متشتتين بين الآلهة الباطلة من قديم الأزل، من أيام الفراعنة. تلاقي إيه؟ إله للشر وإله للخير وإله للحصاد وإله للنيل وإله للزرع وإله للغرس وإله للخصوبة. إيه ده؟ الإنسان يفضل مشتت بين كل هؤلاء الآلهة عند الجماعة الإغريق
اللي بيسموهم آلهة الأوليمب، تلاقي ايه الآلهة بتتصارع مع بعضها البعض، الآلهة بتتخانق مع بعض، شركاء متشاكسون كما قال الله جل وعلا. قارن كده بين حالك وانت ملكش لا إله واحد، لا إله إلا هو، ما تتفكرش إلا في إرضائه هو، لا تنفذ إلا أوامره هو، لا تتبع إلا شرعه هو، ساعتها تكون إنسان مرتاح. لا، هذا هو الإخلاص والله الذي لا إله غيره. يا إخواني الإخلاص أريح شيء الإنسان يفعله في حياته، الله الإنسان المخلص ده إنسان مرتاح في حياته، إنسان لا ينشغل إلا بغير الله سبحانه وتعالى، لا يريد شيئا من أحد، مش عايز حاجة من حد، مستغني عن الناس، مش محتاج لحد إلا لربه سبحانه وتعالى. لكن الذين يشركون مع الله جل وعلا آلهة أو يجعلون لله سبحانه وتعالى أندادا، دائما ما هم في كرب، دائما ما هم في ضيق، دائما ما هم في تشرذم وفي تشتت في حياتهم. تلاقي ربنا يقول لك في نفس السورة: أم اتخذوا من دون الله شفعاء أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، حتى في الشفاعة يروح يدور على قبر ولا يدور على ولي ولا يدور على حاجة، يا فلان اشفي لابني، يا علان ارزقني، لماذا؟ أم اتخذوا من دون الله شفعاء أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. آيات كثيرة جدا تكلمك على هذه المسألة، مسألة الإخلاص. قل أفغير الله، شوف ربنا بيوجه النبي أن يقول إيه، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، جهل والعياذ بالله. قل أفغير الله تأمروني أعبد، أنت عايز نعبد غير ربنا سبحانه وتعالى، أرغب في غير الله، أخاف من غير الله. تلاقي ربنا يقول بعدها: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. خطورة الشرك يا إخواني، خطورة الرياء موجودة في الصورة، وعظم الإخلاص. ورجلا سلما لرجل، وعشان كده المثال اللي ذكرناه من شوية في الصورة ربنا ضربه بإيه؟ لإيه؟ للقيام. القيام ده بيكون عبادة يا إخواني، مفروض إن عبادة القيام عبادة في جوف الليل. ربنا قال إيه؟ أمن هو قانت آناء الليل، ما بيجيش كده في لحظة معينة يستعرض يقول لك ده أنا راجل بقوم كل ليلة، ده أنا كل ليلة رجلي بتوجعني من طول القيام، هنا ده ما ينطبقش عليه. أمن هو قانت آناء الليل، طب بتقول ليه؟ ما حدش شافك. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الذي يراك حين تقوم. ما حدش شايفه غير ربنا سبحانه وتعالى، الله وحده الذي يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يبقى دي عبادة أيضا فيها إخلاص، لو هي متحققة لله جل وعلا حقا، تلاقي الإنسان كده في جوف الليل، شوف المشهد الجميل، ساجدا وقائما يحذر الآخرة، مش عايز حاجة من حد، مش محتاج لحد، ما بيقولش لحد، في جوف الليل آناء الليل ساجدا وقائما في هذا الوقت اللي فعلا والله الذي لا إله غيره. يا إخواني من أعظم طرق تحقيق الإخلاص قيام الليل. اللهم ارزقنا قيام الليل يا رب، إنك تقوم الليل فعلا هو ده أصعب شيء، إنك تيجي تصلي في جماعة طبعا أمر مهم وأمر واجب، لكن ما هي الناس كلها شايفاك، ففعلا الإنسان ممكن أحيانا يستحي إنه ما يصليش في جماعة، وأحيانا ممكن يعملها ليه، لكن وانت بتصلي بالليل مين اللي شايفك؟ من الذي يراك إلا الله؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تلاقي المثال حتى اللي ضرب في الصورة أو العبادة التي ذكرت في هذه الصورة تلاقيها عبادة إيه؟ عبادة المخلصين. هو المخلص هو اللي بيقوم الليل، وحد يعرف دلوقتي اللي بيكلمكم ده بيقوم الليل ولا لا؟ محدش يعرف ولا حد يقدر يعرف، ممكن يبقى شكله أمام الناس أعظم الناس وأعبد الناس، لكن في الحقيقة ليله أبعد ليل عن الله جل وعلا. إيه المانع؟ ربنا يسترنا جميعا في الدنيا والآخرة. يبقى إذن عبادة المخلصين قيام الليل عبادة التي فعلا تدربك على الإخلاص، عمل لا يراه إلا الله ولا يعلمه إلا الله جل وعلا، هو ده الذي يكون مرانا عمليا على الإخلاص. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياه. ولذلك يعني تكلمنا عن الإخلاص يعني بما لا يسع، والله لو تكلمنا لقاءات عن الإخلاص يعني لن ننتهي، لكن هكتفي في هذا المقام عن الإخلاص، ثم ننتقل إلى مقام آخر أيضا ورد في هذه السورة العظيمة، سورة الزمر، اللي هو مقام الخوف، ومقترنا معه زي ما قلنا في المقدمة دايما في اقتران في سورة الايه، في سورة الزمر، الشيء وضده او الشيء ومقابله. فتلاقي ايه؟ تلاقي الخوف والرجاء من اكثر المعاني التي وردت في سورة الزمر. زي ما قلنا السورة اصلا فيها ارجى آية على قول كثير من اهل الايه اللي هي ايه؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا. شوف المجال العظيم ده، شوف المقام الراقي ده، عدم القنوط من رحمة الله، وعلى النض وعلى المقابل تلاقي ربنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك يأمر مين؟ اسمع كده، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. مين؟ ربنا بيقول هنا قل لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يخاف، النبي يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أه والله النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هذا المقام أعظم ما يكون. النبي كان بيخاف من ربنا؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع له أذيذ إذا صلى كأذيذ المرجل، صوت من صدره كده، صوت لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم خايف من ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ما هبت الريح، سيدة عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويقعد ويمشي ويجلس. النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يعمل إيه، تقول يا رسول الله هون عليك، فيقول إنما عذب قوم بمثل ذلك، قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. شوف خوف النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاقي ربنا في هذه السورة يذكر لنا مقام الخوف، الحذر، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. شوف على طول تلاقيهم مع بعض، يحذر ويرجو، تلاقي كلام لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك اسمع يخوف. عشان ما يجيش بعض للأسف، للأسف بعض من ينتسب إلى الدعوة يقول لك أنا مش عايز أخوفكم، ما ينفعش تخافوا، الدين ما فيهوش خوف. لا، الدين فيه الخوف وفيه الايه؟ الرجاء، التوازن مطلوب، لكن لازم تخاف. رب العزة سبحانه وتعالى يقول ذلك يخوف الله به عباده. ويجي ناس تنسب لبعض السلف يقول لك اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلنيها، يعني أنت مش خايف، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمنيها، كما ينسبون القول لما لرابع العدوية مثلا، قيل أنها قالت هذا كلام فاسد لا يصح، إنما أعبدك حبا لك. غلط، تعبد الله جل وعلا خوفا ورجاء وحبا. ربنا يخوفك وما تخافش، تبقى دي إيه؟ وقاحة. ربنا بيقول ذلك يخوف الله به، ما قالش عصاته، قال إيه؟ عباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل إني أخاف، يبقى الخوف ده عبادة ومقام قلبي يصل إليه العبد المؤمن. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وربنا سبحانه وتعالى أخبر أن كتابه المثاني المتشابه المثاني، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود مين؟ مين اللي لما يسمعوا القرآن تقشعر جلودهم؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم. ما يكونش الشيء على طول خوف، ما يكونش المسيطر عليك القنوط، انما يخاف الانسان. شوف بعدها ايه؟ ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. الله اكبر، ذلك هدى الله يهدي به ما يشاء. هو ده الهدى، هو دي هي دي الموازنه. الانسان يخاف ويرجو، يخشى الله جل وعلا ويطمع فيما عنده. تلاقي ربنا يقول لك ايه؟ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ربنا يقول على نفسه عزيز ذو انتقام، ودول يقولوا لا احنا ما نخافش من ربنا، احنا بنعبده عشان بنحبه بس. كلام فارغ لا يصح أبدا، بل نخاف من الله جل وعلا ونرجو ما عنده ونحبه سبحانه وتعالى. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول قل أرأيتم، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. لو ربنا أرادني الضر لا أحد يستطيع أن يدفع هذا الضر عني، يبقى تخاف من ربنا سبحانه وتعالى. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، الجواب إيه؟ أبدا، لا أحد يمسك رحمة الله جل وعلا، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فلما تعرف كده ترجو رحمة ربك، يحذر الآخرة، المقام اللي قلناه من شوية، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وعشان كده زي ما قلنا تمتلئ السورة، تمتلئ بذكر الجنة والنار، بذكر ما عند الله جل وعلا من النعيم وما عنده من العذاب. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ترغيب. يا لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. آيات كثيرة جدا يبين الله جل وعلا فيها ما عنده من النعيم وكذلك ما عنده من العذاب لكي يتحقق هذا المقام، مقام الخوف ومقام الرجاء. أختم هذه أو هذه المحاضرة أختمها بما قلته في البداية أن الله جل وعلا لما وجهنا في هذه السورة سورة الزمر قلنا فيها ثلاث مقامات رئيسية الإخلاص والخوف والرجاء. هل الله سبحانه وتعالى أخبرنا بوجوب وجود هذه المقامات في قلوبنا دون ما أن يدلنا على الطريقة؟ أبدا، بل أخبرنا الله جل وعلا في هذه السورة كيف نصل إلى هذه المقامات من خلال حاجتين رئيسيين مش هفصل فيهم عشان ما طولش، ممكن إن شاء الله نكملهم المرة القادمة، لكن هذين الطريقين هما اللذان يوصلني إلى إيه؟ إلى تحقيق المقامات، معرفة الله والدار الآخرة. تعرف ربنا صح، تعلم عن الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا اللي كانوا بيقوموا الليل ربنا قال عليهم ايه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، مع ان الآية آية عبادة لكن اخلصوا لله العبادة لما قدروا الله حق قدره. يبقى العلم بالله اعظم طريق تخلص لله به وتخاف من الله وترجو ما عنده، وايضا العلم بالدار الآخرة، العلم بالجنة والعلم بما عند الله جل وعلا من العذاب، هذين الطريقين يوصلان إلى هذه المقامات التي ذكرناها. يبقى سورة الزمر زي ما قلنا مليئة بالمقامات العظمى في دين الله جل وعلا، مليئة بالمنافسة، بالترغيب في أعلى المقامات فيتبعون أحسنه، اتبعوا ما أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، اللي هي مقامات الإخلاص والخوف والرجاء التي تؤدي بالعبد إلى القرب من ربه جل وعلا وتحقيق العبودية الكاملة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا هذه المقامات وأن يجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والخشية يا رب العالمين. اللهم لا تقنطنا من رحمتك، اللهم لا تقنطنا من رحمتك ولا تؤمنا مكرك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.